عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت وأحمد أحمد.
البداية بالعناوين. بوتين يقول لماكرون أن حياد أوكرانيا ونزع سلاحها شرطان لتسوية النزاع.
تركيا تخطر الدول المطلة وغير المطلة على البحر الأسود بعدم مرور سفن حربية من مضيقها.
السعودية والإمارات ترحبان بتصنيف الأمم المتحدة الحوثيين جماعة إرهابية وفرض حظر الأسلحة عليهم.
محتجون على الحكم العسكري بالسودان يصلون إلى بوابات قصر الرئاسة رغم قنابل الغاز.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية مع رئيس الفرنسي مانويل ماكرون إنه يجب مراعاة جميع شواغل موسكو الأمنية من أجل التسوية في أوكرانيا، وأكد بوتين أن التسوية لن تكون ممكنة إلا إذا تمت مراعاة شواغل روسيا الأمنية، بينها سيادة روسيا على القرم، فضلا عن التزام الدولة حل مهام نزاع السلاح ومسألة وضع أوكرانيا المحايد، وفقا لما ذكر الكرملين في بيان.
وقال بوتين إن روسيا منفتحة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، وأعرب عن أمله في أن تؤدي إلى النتيجة المرجوة. وقال الكرملين إن الجانب الفرنسي أعرب عن أمله في تسوية سريعة للصراع من خلال الحوار، وأوضح بوتين أن القوات المسلحة الروسية لا تقصف أهدافا مدنية ولا تشكل تهديدا على المدنيين. وقال الإليزي إن الرئيس الفرنسي أكد مجددا أهمية تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار، واتفق بوتين وماكرون على إجراء مزيد من الاتصالات.
وللمزيد ينضم إلينا من باريس دكتور فيصل جلول، أستاذ العلاقات الدولية والباحث في أكاديمية باريس للجيوبوليتيك. دكتور، بعد تحية، بداية، هل يمكن قبول شروط بوتين ومن ثم تتوقف هذه الحرب؟
لا أعتقد أنه يمكن لفرنسا أو لأوروبا أو للغرب عموماً أن يقبل بهذه الصيغة الصريحة، لأنه ما يدور الآن في أوكرانيا ليس معركة بين بلد بحجم روسيا وأوكرانيا بحجم دولة صغيرة متوسطة الإمكانيات أو ضعيفة الإمكانيات. ما يدور الآن هو حرب تتحول يوما بعد يوم إلى حرب دولية، وبالتالي هذه الحرب فيها كسر نفوذ بين روسيا وأوروبا والغرب. إن قبل الغربيون الآن بهذا الشرط، شرط حياد أوكرانيا ونزع سلاحها، فهذا إعلان بالانتصار لروسيا وهزيمة للغرب سيكون لها ما بعدها. إن هزمت أوكرانيا اليوم لم تكون الدول الأوروبية التي انتمت إلى الأطلس بمأمن وبثقة لمستقبلها. هذا ما يدركه الأوروبيون وهذا ما يدركه الغرب، لذلك سيفعلون أقصى ما يمكن أن يفعلونه أن يفعلوه للحؤول دون انتصار روسيا بشروط التي وضعها الرئيس بوتين، أي هزيمة كاملة لأوكرانيا وحياد كامل لأوكرانيا. لا، نحن لاحظنا مثلا أن الدول التي معروفة بحيادها، يعني السويد أو روس أو سويسرا أو فنلندا، حتى هذه الدول انخرطت في المعركة الآن بمواجهة روسيا. هذا يعني أن المعركة في العمق ليست معركة بين أوكرانيا وروسيا، هي معركة بين روسيا والغرب عموما، وبالتالي الموافقة على شروط الرئيس بوتين كما تطرح الآن لا أعتقد أنها ستأتي بقرار أوروبي، قد تأتي بفرض واقع على الأرض. في هذه الحالة سيكون هناك أمر واقع، ولا أعتقد أن الأوروبيين أو الغربيين سيقبلون بهذا الأمر الواقع بسهولة.
إذن ما المدى والإطار الذي يمكن قبول الشروط خلاله، وماذا يمنع من قبول هذه الشروط في الأصل بعدما كانت مقبولة سابقا؟
أعتقد أن فرنسا تبحث الآن عن تسويل، لأن فرنسا كانت منذ البداية تريد حل تفاوضي لهذه المشكلة. المفاوضات التي تتم الآن في بيلاروسيا أعتقد أن فرنسا لعبت دورا فيها، يعني هي التي دفعت الأوكرانيين للتفاوض، وكانت منذ البداية تريد هذا الحل، لأنه فرنسا تعرف أنها غير قادرة على حماية أوكرانيا، ولا أحد قادر على حماية أوكرانيا بمواجهة روسيا، لا أحد. وبالتالي العقلاء في أوروبا وفرنسا بصورة خاصة وهذا الرئيس بصورة خاصة يدرك أنه لابد من تسوية وحل تفاوضي. الحل التفاوضي قد لا يكون له المعنى الذي طرحه الرئيس بوتين، هزيمة كاملة ساحقة باحقة. قد يكون يعني الحياد الأوكراني هو العنوان لهذه التسويل. أما نزع سلاح أوكرانيا بالمعنى الذي طرحه بوتين فلا يوفر بقى الوجه للطرف الآخر ولا يساعد على حل تفاوضي. نحن الآن في قلب معركة، وهذه المعركة إن طالت أكثر قد تتعدى الشروط. أما إذا الهزيمة تمت وتم احتلال كييف بسرعة فهذا يعني أنه الشرطين المطروحين من طرف الرئيس الروسي سيكون لهم على الأرض معنى، وهذا المعنى على الطرف الآخر أن يتعامل معه بطريقة مختلفة، لأنه إن سقطت كييف وهزمت السلطة بأوكرانيا ما الذي يستطيع أن يفعله الغرب؟ لا شيء، لا يستطيع أن يدخل في حرب مع مباشرة مع روسيا، وبالتالي عليه أن يقبل إما بعداء روسي طويل الأمد وهذا ليس لمصلحة الطرفين لا روسيا ولا الغرب، وإما بمخرج ما بتسوية ما يكون فيها موازين قوى جديدة، هذه الموازين القوى الجديدة يحترمها الطرفان ونكون لسنا بصيغة حرب باردة وإنما ما يشبه يعني الحرب الباردة.
زيلينسكي وقع طلبا رسميا بالانضمام للاتحاد الأوروبي، هل يعد ذلك استفزازا لروسيا ورفضا لشروطها؟
لن يقبل الاتحاد الأوروبي بهذا، لن يقبل أصلا. لقبول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى إجماع. هناك دول بصراحة قالت أنها لا تريد أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، هذا معروف، ولا أظن حتى فرنسا وألمانيا تريد إدخال أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في حالة صراع. إدخالها في الاتحاد الأوروبي هذا يعني أنه خطوة من أجل إدخالها إلى الأطلسي، وإدخالها إلى الأطلسي صرنا بحالة حرب تتجاوز بكثير إطار المطروح للحرب الراهنة. وبوتين قال صراحة أنه لن يقبل بذلك بدليل أنه أعلن الاستنفار شبه الاستنفار النووي، وهنا يعني هذا مفهوم، هذه رسالة للأوروبيين بأنه قرارات من نوع قبول أوكرانيا خلال الحرب بعضوية أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي يعني هذا يعتبر بالنسبة إليه إعلان حرب. أعتقد بأنه لن تنضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي في هذه الظروف، وقد رأينا اليوم ومنذ ساعات تغير في يعني خطاب الرئيس الأوكراني الذي ما عاد يخاطب الحكومات صار يخاطب الشعوب الأوروبية، والخطاب للشعوب الأوروبية لخلق حالة ضغط، يعني حالته أكيد هو الرئيس ستكون صعبة، ولا أعتقد أن الشعوب الأوروبية مستعجلة الآن للضغط على حكوماتها من أجل إدخال أوكرانيا لاستدراج حرب شاملة بأوروبا بين روسيا وأوروبا والغرب عموما.
في في تركيا أعلن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو أن بلاده أخطرت جميع الدول المطلة وغير المطلة على البحر الأسود بعدم مرور السفن الحربية من مضيقي البسفور والدردنيل في ظل الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
وقال تشاوش أوغلو إن تركيا تملك صلاحية منع عبور السفن الحربية التابعة للدول المتحاربة حتى ولو لم تكن طرفاً في الحرب. وأكد أيضاً أن بلاده سوف تواصل تطبيق اتفاقية مونترو وأن أنقرة لم تصلها أي طلبات حتى الآن بشأن عبور سفن حربية من المضيقين. وأشار كذلك لأن بلاده لن تمنع السفن العائدة إلى قواعدها في البحر الأسود.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تقدير بلاده لموقف تركيا بتنفيذ معاهدة مونترو للمضايق البحرية الموقع عام 1936، وذلك في خضم الأزمة الأوكرانية الروسية. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت العميد شارل أبي نادر الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد التحية سيادة العميد، لماذا رفض أردوغان طلب زيلينسكي ثم عاد وقبل بعد حديثه مع بلينكن؟
يعني أنا بتقديري طبعا الموضوع يتعلق بالضغوط الأمريكية. واضح أن يعني مروحة الضغوط الأمريكية في هذا الموضوع هي تتوسع، يعني تنطلق من الدول الصغرى، يعني الدول التي هي غير مؤثرة تضغط عليها واشنطن لاتخاذ مواقف سياسية. وطبعا تركيا لها تأثير ميداني وعسكري أساسي استراتيجي في هذه الحرب، هي مع الناتو عضو أساسي وفعال، وهي أيضا علاقتها مع روسيا نستطيع أن نقول في فترة معينة أنها كانت جيدة. طبعا يعني كما قلنا هو ضغط، أنا بتقديري ربما يكون سياسي أكثر منه عسكري على روسيا. قد تكون الوحدات الروسية اليوم لا تحتاج يعني في معركة أوكرانيا أو في المعركة العملية الخاصة في أوكرانيا لوحداتها أو سلطتها العسكرية التي هي في المتوسط، يعني هي ربما تكتفي لديها القدرات البحرية الكاملة في شبه جزيرة القرم وفي المناطق الروسية على بحر أزوف، يعني هذا واضحا. الموضوع طبعا يدخل من ضمن الضغوط ليس أكثر، ولكن لا يمكن، أنا بتقديري لكي نكون موضوعيين، لا يمكن أن نذهب بعيدا في أن في تصديق الأتراك. يعني دائما هناك الأتراك في المواقف التي تكون تحمل إحراج لهم يصرحون شيء وعمليا هم يتصرفون بشيء. حتى الآن أنا غير مقتنع شخصيا يعني وبكل تواضع طبعا، غير مقتنع أن الرئيس أردوغان سوف ينجر إلى قرار يعني يشكل ضغطا مؤذيا على الروس وعلى الوحدة الروسية وعلى الرئيس بوتين شخصيا. أعتقد أن الموضوع يدخل مثل ما كان يحدث يعني في سوريا في التفاوضات المتعلقة بالمواجهات في موضوع الأسلحة S-400 وغيرها. دائما التصريحات الإعلامية أو السياسية التركية هي تختلف عن الواقع. هو سياسيا ربما يذهب باتجاه أرضاء الأمريكيين، ولكن عمليا أعتقد أنه يبقي على خطوط مع الروس، وهذه نقطة أساسا غير قانونية، لأن اتفاقية مونترو يعني تعتبر أو تحدد أنه في حالة الحرب تقفل هذه الموانئ. اليوم روسيا هي لم تعلن حرب، هي تنفذ عملية خاصة، يعني هذا واضحا من هذه النقطة لناحية العلاقة السياسية والاستراتيجية بين تركيا وروسيا.
أفهم منك أن إغلاق المضيقين لا يؤثر على العملية الروسية في أوكرانيا، ومع حرص تركيا على علاقتها بروسيا، كيف تؤثر هذه التطورات على علاقات البلدين وتحديدا التعاطي الروسي مع ذلك؟
كما تكلمنا سيدتي، الروس يعني يهتمون بالواقع العملي، ماذا يحصل فعليا، يعني هل تم اغلاق هذه المضائق؟ وايضا يعني في مكان ما الروس يعني الروس سوف ربما يقدرون الموقف التركي من ناحيه اتفاقيه لناحيه الناتو، هذا واضحا. ولكن طبعا سوف يتغير الوضع جذريا في العلاقة إذا كان هناك من فعليا إقفال بشكل كامل، وإذا كان هناك من يعني تسهيل للمسلحين كما يقال عبر تركيا من سوريا عبر تركيا إلى أوكرانيا لقتال الروس. هذه النقطة ربما تضاهي بأهمية والحساسة السلبية بالنسبة للروس أكثر من موضوع المضائق، لأن العملية الآن داخل أوكرانيا له بعد ربما يتعلق بالمدن، بالقتال بالمدن بكييف وبغيرها، أكثر منه بالقدرات البحرية التي هي كما قلنا يعني لديها روسيا ما يكفيها لتنفيذ هذه العملية في البحر الأسود وبحر أزوف. طبعا هذا الموضوع سوف يغير، هذه هي النقاط أنا بتقديري التي سوف تؤثر على العلاقة أكثر من موضوع المضائق، لأن للمضائق يعني خصوصية تتعلق بالقانون الدولي، تتعلق باتفاقية مونترو، وتتعلق أيضا بأن تركيا هي عضو أساسي في الناتو.
رحبت السعودية والإمارات بقرار مجلس الأمن الدولي الذي قضى بتجديد العقوبات على اليمن، ووصف جماعة أنصار الله الحوثيين بجماعة إرهابية. وقال المجلس في بيان إن القرار يدرج الحوثيين ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح، بالإضافة إلى إدانة هجمات جماعة الحوثي عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وطالب الحوثيين بالوقف الفوري للأعمال العدائية.
وحظي القرار بتأييد 11 دولة بما فيها جميع الدول دائمة العضوية، فيما امتنعت 4 دول هي أيرلندا والنرويج والمكسيك والبرازيل عن التصويت، وأعربت الدول التي امتنعت عن التصويت عن تحفظات بشأن التداعيات الإنسانية غير المقصودة التي يمكن أن تنشأ عن القرار. تعليقا على هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي اليمني دكتور عبد الستار إشميري. بعد التحية دكتور عبد الستار، كيف يؤثر هذا القرار على الجماعة ومستقبل الحرب في اليمن؟
أهلا بكم والمستمعين الكرام. طبعا القرار أتى في يعني وقت متأخر، كان هذا القرار مطلب لدى التحالف العربي ومطلب لدى اليمنيين، بأن الجماعة باتت تشكل خطرا ليس على اليمنيين فقط بل على الملاحة الدولية، حيث استهدفت كثير من الناقلات التجارية واستهدفت دول الجوار، وكانت الأسلحة تدفق عبر مواني ضيقة، مواني صغيرة جوار ميناء الحديدة، وقد طرح أكثر من مشروع أعيقت هذه المشاريع بصور متكررة. فلا شك أن هذا القرار أولا يعطي عدم مشروعية لهذه الجماعة ويغير التعاطي معها. كان هناك تعاطي من بعض الدول يرى أنها ممكن أن تكون شريكا سياسيا في العملية السياسية، وكان يظن أنها يمكن أن تذهب إلى حوار سياسي. يبدو أن المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة بدأ يقتنع أن الجماعة الحوثية ذاهبة إلى أبعد ما ذلك، أنها أصبحت خطر ربما يتنامى على الجميع ليس على اليمن والخليج فقط. سيسهم القرار لا شك بصورة أو بأخرى، لكن الحقيقة لن يكون هذا القرار هو الحاسم في العملية في اليمن، يعني لن يشكل نهاية للحرب أو لن يشكل حمولة ثقيلة جدا في دفع الحوثيين للتوقف أو إنهاء الصراع، لأن العملية في اليمن لا زالت طويلة وممتدة ولن تنتهي يبدو مع الحوثيين إلا بحسم عسكري فقط. غير الحسم العسكري ستظل الجماعة تتوسع وتحصد المزيد من الأرواح وتحصد أيضا بعض المواقع. في الفترة الأخيرة كان هناك انهيارات للجماعة خاصة في شبوة ومارب والبيضاء، يبدو هذه الأيام أن الأمر في الجبهات العسكرية قد تراخى قليلا. معركة اليمنيين مع الجماعة الحوثية ومع الجماعات الدين عموما القائدة وغيرها يبدو أنها موجلة وطويلة، ولا شك أنها تحتاج إلى رؤية دولية ومثل هذه القرارات، ويأتي هذا القرار في هذا الاتجاه بحيث أنه ساوى الآن بين الحوثي والقائدة ونظر إليها من زاوية أنها جماعة وميليشيا تحمل السلاح ولها إيديولوجيا ولها بعد ديني وأنها أصبحت خطرا وجوديا. هذا القرار أيضا أعطى دفعة معنوية للجيش اليمني ولليمنيين، أن المجتمع الدولي بدأ يتعاطف مع قضيتهم، لأنه لم يسهم في الحقيقة المجتمع الدولي فشل في كل أعماله في اليمن، سواء كانت الأعمال الإنسانية والملف الإنساني وملف الأسرى، فشل أيضا في إدارة أي حوار سياسي، فشل أيضا في إنجاح ستوكهولم الذي أعطى الحديدة للحوثيين وسخرها لهم كمركز قرصنة. في الحقيقة لم يعطي الاتفاق هذا أي شيء للقضية اليمنية. هذا القرار يمسح شيء بسيط من عار الأمم المتحدة في اليمن الذي يراه اليمنيون كثيرا ويتحدثون به، ويرون أنه لأول مرة يصدر قرار إيجابي ربما يخفف من النظرة السيئة أو التي ترى أن الأمم المتحدة كانت ذا دور متراخي جدا، سواء أن هذا الدور كان من قبل أمين العام أو من قبل المبعوثين المتواليين الذين لم يحققوا شيء رغم ضخامة البعثات الموجودة وضخامة المصروفات على هذه البعثة التي تعطى أيضا من الدعم الذي يمنح من المانحين لليمنيين.
لماذا تعتقد دكتور ألا يكون القرار حاسما في مسار الحرب، مع العلم أن قرار الإمارات تحدث أيضا عن ضرورة الحوار والمصالحة بين جميع الأطراف؟ الأطراف.
نعم، القرار لن يكون حاسب، لأنه على الأرض لن يفرز. الجماعة الحوثية ليست جماعة، ليست دولة، ليس لديها مصالح خارجية، ليس لديها أرصدة، ليس لها علاقات خارجية ممتدة، هي جماعة عصبوية تعتمد على دعمها في الداخل. لذلك القرار والعقوبات يعني لن تشمل رجال لها أو منابع مالية أو روافد مالية مهمة. فهو الجزئية المهمة هو حظر السلاح. السلاح أيضا له تهريب وله طرق تهريب. إذا لم يكن هناك رقابة حقيقية في عرض البحر وفي هذه المنافذ، فإن القرار لن يسهم كثيرا. القرار من الناحية المعنوية ومن الناحية القانونية ومن الناحية الإنسانية لا شك أنه مهم، ويضيف سجلا ويعري الجماعة تماما أن أي يبعد عنها الغطاء السياسي على الأقل، والدعم الذي تتلقاه سياسيا وإعلاميا. لكن على الصعيد الحاسم لن يؤثر، لأن الجماعة ستظل على الأرض تعمل، لن يضرها السلاح، سيظل يتدفق. الإيرانيين أيضا يعلمون كيف يوصلون عبر شباب جماعة الصومال للصومال عبر زوارق حربية صغيرة الأسلحة. من هذه الزاوية أرى أن القرار رغم أهميته ورغم فائدته ورغم الجهد الإماراتي الذي سخر كل أدواته الناعمة لإخراجه ونجح، إلا أن اليمنيين بحاجة إلى عمل أكثر مسلح وترتيب بيت الشرعية وترتيب الجيش اليمني الذي فيه في الحقيقة الكثير من الاختلالات والفساد.
في السودان تمكنت حشود ضخمة من المتظاهرين السودانيين المناهضين للحكم العسكري من الوصول إلى بوابات القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت بكثافة في محاولة لتفريقها.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن أحد المتظاهرين قتل برصاصة في الرأس خلال احتجاجات مماثلة في مدينة أم درمان المجاورة، في حين أصيب العشرات في الخرطوم، وهذه هي المرة الثانية فقط منذ الانقلاب التي تمكن فيها المتظاهرون من الوصول إلى بوابات القصر. ومع غروب الشمس بدأ المحتجون في الانسحاب، في حين لاحقت قوات الأمن بعضهم في الشوارع الجانبية. وينضم إلينا من الخرطوم الأمين السياسي للجبهة الوطنية للتغيير حسن رزق. بعد التحية سيد حسن، إلى متى تستمر التظاهرات برأيكم، وماذا عن مقترح ميثاق سلطة الشعب؟ وهل نجاح المتظاهرين في الوصول للقصر الرئاسي يكون مقدمة لبناء مركز للاعتصام كمرحلة متقدمة ضد الحكم العسكري؟
والله كل هذه الأسئلة يعني يسأل عنها الذين يتظاهرون، يعني إلى متى ومتى ستنتهي هذه التظاهرات، وما الفائدة من هذه التظاهرات؟ لأن هذه التظاهرات يعني العدد الذي يسير فيها ليس كبيرا، يعني إذا كانت هنالك جهات منصفة العدد يعني ليس عددا كما يقال مليونية، يعني ليس بالآلاف حتى يقال بأنها مليونية. وبالتالي هم الذين يعرفون ماذا يريدون، يعني يخرجون ولا يتصدى لهم الحكومة. يعني نحن لسنا مع الحكومة ولا إلى آخره، ولكن تتصدى لهم حينما يصلون مثلا إلى القصر أو يصلون إلى منطقة من المناطق التي لها صلة بالجيش أو بالجهات الأمنية. لكن في الطريق نراهم يعني يغلقون الطرق ويضعون المدارس ولا أحد يتصدى لهم، يعني والعدد ليس بكبير، يعني بضعة مئات يعني على أكثر الأحوال يعني. وبالتالي هذا من الشق الأول. أما الشق الثاني وضع ميثاق، أي ميثاق يوضع من جهة واحدة في السودان لن يكون مقبولا لدى كل السودانيين. الميثاق الذي يمكن أن يخرج السودان والذي يتوافق عليه جميع الذي تتوافق عليه جميع الأحزاب والجهات المعنية في السودان، لكن أن يقوم فرد أو جماعة أو حزب أو قبيلة بوضع ميثاق لكي يلتف حول كل السودانيين هذا لن يتأتى أبدا. وبالتالي كل المواثيق وكل الاتفاقات التي خرج بها السودان إلى بر الأمان حدثت بعد أكتوبر 64، واجتمع فيه في لذلك المكونات السياسية الموجودة آنذاك، وكذلك في انتفاضة أبريل 1985. إذا أرادت أي جهة أو أراد أي شخص أن يخرج السودان مما هو فيه، عليه أن يقوم بعمل يجمع عليه أهل السودان جميعا أو على الأقل الغالبية العظمى من أهل السودان، لكن أن يضع المبعوث الدولي أو أن تضع لجان المقاومة أو أن يضع الحزب الفلاني ذلك المثال، فهذا لن يلتف حول أهل السودان ولن يخرج السودان مما هو فيه.
والآن جولة حول العالم. رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين ببدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تستمر عملية المفاوضات بين الجانبين. وقال: لاحظنا أن الطرفين اتفقا على عقد جولة جديدة من المفاوضات قريبا، ونأمل أن يواصل الجانبان دعم الحوار وعملية التفاوض.
اعتبر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف أن عدم تنفيذ اتفاقيات مانسك للتسوية هو ما أدى إلى اندلاع الأعمال العسكرية في أوكرانيا، داعيا روسيا وأوكرانيا إلى إيجاد لغة مشتركة من خلال المفاوضات.
قالت إيران إن جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ربما تنجح إذا اتخذت الولايات المتحدة قرارا سياسيا لتلبية مطالب طهران، وذلك مع دخول المفاوضات منذ أشهر فيما وصفها أحد الدبلوماسيين الإيرانيين بالمرحلة الحاسمة.
قالت وكالة رويترز إن مؤتمرا وطنيا في بوركينا فاسو وافق على ميثاق يسمح للمجلس العسكري الذي استولى على السلطة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في يناير كانون الثاني بقيادة فترة انتقالية مدتها 3 سنوات.
والآن إليكم تذكرة بأهم العناوين.
بوتين يقول لماكرون إن حياد أوكرانيا ونزع سلاحها شرطان لتسوية النزاع.
تركيا تخطر الدول المطلة وغير المطلة على البحر الأسود بعدم مرور سفن حربية من مضيقيها.
السعودية والإمارات ترحبان بتصنيف الأمم المتحدة الحوثيين جماعة إرهابية وفرض حظر الأسلحة عليهم.
محتجون على الحكم العسكري بالسودان يصلون إلى بوابات قصر الرئاسة رغم قنابل الغاز.
الآن إلى النشرة الاقتصادية. قالت وزارة الطاقة التونسية إن تونس قررت رفع سعر المحروقات للمرة الثانية في شهر بسبب زيادة حادة في أسعار النفط العالمية، وذلك في مسعى لكبح العجز في ميزانيتها. وتسعى تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية للوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تلقى قبولاً شعبياً. ورفعت تونس أسعار الوقود الشهر الماضي، بينما يطالبها مقرضون دوليون بخفض فاتورة دعم المحروقات. وتعتزم تونس التي تدعم أسعار الوقود المحلية إطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية، وذلك بهدف الوصول إلى حزمة إنقاذ مالي خارجية لمساعدتها على تجنب أزمة حادة تلوح في الأفق في ماليتها العامة.
قالت شركة توزيع الغاز الطبيعي التركية بوتاس إن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفع 18.3% في حين لم يطرأ تغيير على أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنشآت الصناعية والمنازل. واجهت تركيا زيادات حادة في أسعار الطاقة هذا العام، وارتفع التضخم إلى ما يقارب 50% يناير كانون الثاني بعد أزمة العملة العام الماضي.
تتجه شركة النهدي الطبية الرائدة في سوق مبيعات التجزئة الصيدلانية بالسعودية لجمع ما يصل إلى 5.11 مليار ريال في طرحها العام الأولي، وذلك بعد أن كشفت الشركة عن النطاق السعري الاسترشادي. وأفاد إفصاح للبورصة بأن النطاق السعري للطرح تحدد عند ما بين 119 و 131 ريالا للسهم، ومن المقرر أن تبيع الشركة للمستثمرين 39 مليون سهم تمثل حصة 30% فيها. وكلفت النهدي HSBC السعودية والأهلي المالية للاتضاع بأدوار المستشارين الماليين المشتركين ومدري دفاتر ووكيل الإصدار.
قال وزير التموين المصري إن مصر تستهدف استيراد 300 ألف طن من السكر هذا العام، من 100 ألف طن تم شراؤها بالفعل. وأضاف الوزير علي المصلحي في مقابلة تلفزيونية أن مصر حققت اكتفاء ذاتيا من السكر بلغ 87%، وأنها ستصل إلى الاكتفاء الكامل عند تشغيل مصنع القناة للسكر في المنيا جنوبي القاهرة. وقال أن احتياطي مصر من الزيت يكفي أكثر من 5 أشهر.
الآن إلى آخر أخبار الملاعب. سحق أتلانتا منافسه سامبادوريا 4 أهداف للا شيء ليعزز موقعه في المركز الخامس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ويواصل المنافسة بقوة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وأصبح رصيد أتلانتا 47 نقطة من 26 مباراة، ويتأخر ب3 نقاط عن يوفنتوس الذي خاض 27 مباراة ويأتي في المركز الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل. وتجمد رصيد سامبادوريا عند 26 نقطة وبقي في المركز 14 بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط.
قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن فريق تشانغ تشون يتاي الصيني انسحب من دوري أبطال آسيا للعبة الشعبية هذا الموسم، وتأهل للبطولة الآسيوية للأندية بعد احتلال المركز الرابع بين فرق الدوري الصيني الممتاز الموسم الماضي، وكان مقررا أن يلعب في مواجهة الفريق الفائز من الدوري التمهيدي بين كايا الفلبيني وسيدني أف سي الأسترالي، ولم يذكر الاتحاد الآسيوي للعبة سببا لانسحاب الفريق الصيني من البطولة.
عين ليدز يونايتد جيسي مارش مدربا جديدا بعد إقالة مارسيلو بيلسا في محاولة لإنقاذه من الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وقال ليدز في بيان إن عقد الأمريكي مارش يمتد حتى يونيو حزيران 2025، وستكون مباراته الأولى في زيارة إلى ليستر سيتي بالدوري يوم السبت. وأقيل الأرجنتيني المخضرم بيلسا عقب سلسلة نتائج سيئة آخرها الهزيمة بملعبه 4 أهداف للا شيء من توتنهام هوتسبير في اليوم السابق، ليترك ليدز فوق منطقة الهبوط. ولعب مارش لاعب وسط منتخب الولايات المتحدة السابق بفرق دي سي يونايتد وشيكاغو فاير وتشيفاس، وبعد الاعتزال عمل مساعدا لمدرب المنتخب الوطني.
ودعت الفرنسية إليز كورني منافسات بطولة ليون للتنس من الدور الأول عقب خسارتها أمام الإسبانية كريستينا بوسكا المتأهلة عبر التصفيات، وفازت بوسكا المصنفة 139 على العالم على كورني بنتيجة 1-6 و 6-4 و 6-1. وأوشكت الإيطالية جاسمين فاوليني على الخروج من الدور الأول للبطولة الفرنسية ذات فئة 250 نقطة قبل أن تحقق فوزا صعبا على الرومانية رينا بارا بنتيجة 4-6 و 7-5 و 6-3 في مباراة استغرقت 2:25.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. فاز الفيلم الفرنسي أم طيبة للمخرجة حفيصة حرزي بجائزة أحسن فيلم روائي طويل في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الذي أزل الستار على دورته 6. وحصلت الأردنية دارين سلام على جائزة أحسن إخراج عن فيلم فرحة، فيما حصل فيلم ريحانة من بنغلاديش على جائزة أحسن سيناريو، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها للفيلم السعودي قوارير. وفازت بجائزة أحسن ممثلة كرم طاهر عن دورها في فيلم فرحة من الأردن، فيما رأت لجنة التحكيم توجيه جائزة أحسن ممثل إلى ممثلة أيضا، ومنحتها إلى سابين أزيمة عن دورها في فيلم اسمه سري من فرنسا. وفي مسابقة الأفلام القصيرة التي ضمت 24 فيلما فاز بالجائزة فيلم صماء من إسبانيا، وحصلت ماريان فارلي على جائزة أحسن إخراج عن فيلم الصقيع من كندا، بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها للفيلم الأمريكي المصري شم النسيم إخراج مارك لاتي.
حقق فيلم الحرب الصيني معركة في بحيرة تشانغ جين 600 مليون دولار أمريكي من إجمالي مبيعات التذاكر منذ الأول من فبراير شباط المنقضي، فيما يعد هذا الفيلم حالياً الأعلى إيراداً على مستوى العالم خلال هذا العام. وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم نحو 3.585 مليار يوان، بما يعادل 608 ملايين دولار أمريكي حتى يوم الاثنين وفقاً لمنصة مويان لتذاكر الأفلام. وبينت السينما وتدور أحداث الفيلم خلال حرب مقاومة العدوان الأمريكي ومساعدة كوريا من عام 1950 حتى 53، وتتناول قصة متطوعي الشعب الصيني وهم يقاتلون بشجاعة في طقس متجمد في حملة مهمة في بحيرة تشانغ جين والتي تعرف أيضا باسم خزان تشوزن.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تشكيل تحالفات عالمية لإنهاء استخدام الفحم. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة إطلاق تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ببرلين، أدعو البلدان المتقدمة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والممولين من القطاع الخاص وغيرهم إلى تشكيل تحالفات لمساعدة الاقتصادات الناشئة الكبرى على إنهاء استخدام الفحم. وأشار إلى أن الانتقال السريع بشكل جيد إلى الطاقات المتجددة هو السبيل الوحيد للأمن الطاقي والولوج الشامل والوظائف الخضراء التي يحتاجها العالم.
أكملت هيئة البيئة أبوظبي مؤخرا مهمة ناجحة لنقل 20 رأسا من الماء العربي إلى المملكة الأردنية الهاشمية والتي تم إطلاقها في محمية الشمر الأحياء البرية. وحسب بيان الهيئة فقد خضع القطيع قبل عملية الإطلاق للرقابة البيطرية في حظائر التأقلم في المحمية، في حين تستمر عملية المراقبة بعد الإطلاق للتأكد من أنها تتمتع بحالة جيدة وصحية قادرة على التأقلم بشكل جيد مع محيطها الجديد.
تستعد منصة نتفليكس لعرض سلسلة أفلام قصيرة بعنوان في الحب والحياة، تضم 8 أفلام منفصلة في 10 من مارس المقبل، وسيكون لكل جزء رؤية مختلفة تماما عن الأخرى. نتابع المزيد في التقرير التالي. كشفت منصة نتفليكس موعد عرض سلسلة في الحب والحياة والتي تعكس منظور الحب في عدد من الدول العربية، وذلك في 10 من مارس المقبل. وتعكس هذه السلسلة منظور الحب في إطار درامي في 6 دول عربية مختلفة، وهي مصر، تونس، المغرب، فلسطين، السعودية ولبنان، حيث يحكي كل فيلم عن قصة تتعلق بالحب يغلب عليها طابع الكوميديا السوداء، وتحدث جميعها في يوم واحد وهو عيد الحب. وشارك في هذه السلسلة 8 مخرجين من جنسيات عربية مختلفة. وكشفت نتفليكس أسماء أبطال وصناع كل فيلم، ويحمل الفيلم الأول اسم يوم الحداد الوطني في المكسيك من بطولة آسر ياسين وبسمة، وهو من تأليف نور الشيخ وإخراج خير بشارة. يشارك في بطولة الحلقة الثانية التي تحمل اسم أخويا كل من أحمد عز، بسنت شوقي، ومن تأليف رفيق مرقص وإخراج ساندرا نشأت. أما الحلقة الثالثة القلب الأحمر الكبير من بطولة إيلي نجيم وريتا حايك وكتابة وإخراج ميشيل كمون، وتحمل الحلقة الرابعة اسم سيدي فالنتاين وهي كتابة وإخراج هشام العصري. أما الحلقة الخامسة كازوز فمن إخراج هاني أبو أسعد وأميرة دياب. الحلقة السادسة تأتي تحت عنوان حب في استوديو العامرية من كتابة وإخراج محمود صباغ، أما المخرج عبد المحسن الضبعان فيتعاون في كتابة الحلقة السابعة الأعشى مع محمد الحمود. وتختتم السلسلة بعرض الحلقة الثامنة بعنوان مسلخ السعادة للمخرجة كوثر بن هنية.
وفي الختام تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
بوتين يقول لماكرو إن حياد أوكرانيا ونزع سلاحها شرطاني لتسوية النزاع.
تركيا تخطر الدول المطلة وغير المطلة على البحر الأسود بعدم مرور سفن حربية من مضيقيها.
السعودية والإمارات ترحبان بتصنيف الأمم المتحدة الحوثيين جماعة إرهابية وفرض حظر الأسلحة عليهم.
محتجون على الحكم العسكري بالسودان يصلون إلى بوابات قصر الرئاسة رغم قنابل الغاز.
ومن أخبارنا الاقتصادية، تونس تقرر رفع سعر المحروقات للمرة الثانية في شهر بسبب زيادة حادة في أسعار النفط العالمية.
ورياضيان أتلانتا يفوز على سامبادوريا 4-0 ليعزز موقعه في المركز الخامس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم. انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت www.sputniknews.com.